Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء البيوافق يوم 27 شهر 5 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على حديث اليوم واللي هو مخصص حول الوقفة الاحتجاجية للصحفيين وإعلان الإضراب عن العمل اليوم الأربعاء احتجاجا على مصادرة الصحف واستمرار الرغابة الأمنية، إضافة لبرامج تانية حاجيكم في حينها. لكن في الأول وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل 7 أنفار بيناتهم 2 من الأطفال و3 نسوان في غصف جوي بالأنتينوف في شرق جبل مرة، وحالة اغتصاب تانية في كتم من طرف الميليشيات الحكومية.
هاي رقام أرحمهم ودقوهم وخوفوا النساوين، قاموا فروا ومسكوا البيت الصخيرة بيت خاسرة، وقاموا اغتصبوا الجنجوين الاثنين، قاموا اغتصبوا البيت الواحد.
الصحفيين بيدخلوا في إضراب شامل عن العمل اليوم الأربع احتجاجا على مصادرة الصحف وتدخل جهاز الأمن في تحرير ونشر الأخبار.
إعلان الإضراب أتم الليلة من خلال الوقفة الاحتجاجية، أتم تنظيمه لإصدار نشر قدامين الصحف والمطبوعات بمشاركة أكثر من 650 صحفي وصحفية من العاملين والصحف.
إنزال الصحفيين المرافقين للنائب الأول لرئيس الجمهورية بالقوة من الهليكوبتر ودفرهم لخارج باب الطيارة في العيد جار النبي، ووقفة احتجاجية في الخرطوم بالطالب بحرية الصحافة، إصابة 13 طالب بجروح في هجوم جديد لطلاب المؤتمر الوطني على جامعة كردفان في الأبيض، وحكم بقطع يد 3 طلاب ثانوي في الجنينة لاتهام بسرقة 56,000 جنيه.
مكاسي محملة بناس الحين، وفي البداية قاموا تصل الطلبة 20 طالب طالبين، قاموا ضربوا الطلاب، فكان في عدد طلبة طالبات جرحى.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتلوا 7 أنفار بيناتهم 2 من الأطفال و3 نسوان في غصف جوي بالأنتينوف التابع لسلاح الجو الحكومي على جنوب منطقة كاغورو شرق جبل مرة صباح أمس الثلاثاء. وقالت شاهدة من أسر الضحايا لراديو دبنجا بأن الغصف الجوي حصل لما انحلقت طيارة أنتينوف في جو المنطقة في الساعة 8 بالصباح، ووضحت بأن الأنتينوف وبعد ما حلق في المنطقة رمى 12 قنبلة من الناحية الجنوبية والغربية للمنطقة الواقعة على بعد 8 كيلومترات من كاغورو. ووضحت الشاهدة بأنه 6 من الغنابل وقعت على مجموعة من الناس اللي كانوا ماشيين أنه يتخبوا، ووضحت بأنه الغصف الجوي أدى كذلك لمقتل 6 حمير و21 بقرة و8 من الغنم. وفي منطقة سوسوة الواقعة على بعد 25 كيلومتر من طويلة غصف سلاح الجو الحكومي كذلك أمس الثلاثاء المنطقة، مما أدى لمقتل 75 من الضان من دون ما تسجل أي خسائر تانية في البشر. ودع على حسب ما أفادوا به سكان لراديو دبنجا من منطقة سوسوة، بيذكر بأنه غتل الغصف الجوي بالأنتينوف الحكومي على جنوب منطقة كاغورو شرق جبل مرة صباح أمس الثلاثاء هم آدم يحيى يعقوب اللي عمره 35 سنة، ومريم يوسف أحمد اللي عمره 27 سنة، وفاطمة هارون عمر اللي عمره 25 سنة، إضافة لعائشة حسين يحيى اللي عمره 17 سنة، وعبد المجيد داود اللي عمره 12 سنة، وعبد الحي سليمان اللي عمره 7 سنوات. اغتصبت عناصر تابعة للميليشيات الحكومية فتاة بتبلغ من العمر 19 سنة يوم الاثنين في مدينة كوتوم بشمال دارفور. وقالت مواطنة لراديو دبنجا بأنه اثنين من أفراد الميليشيات الحكومية كانوا راكبين موترين هاجموا صباح يوم الاثنين 20 مرة كان الراكبات حمير وشايلات مانجا في طريق من منطقة عينسيرو لسوق كوتوم. ولما بلغن المنطقة الواقعة بين الاتحاد الأفريقي والبوابة الشمالية لمدينة كوتوم هاجموا عناصر الميليشيا النسوان وقبضوا على فتاة بتبلغ من العمر 19 سنة وقاموا واغتصبوها بالدور في واحدة من الخيران في الوقت اللي قدرن باقي النسوان من إنهم يفرن. وقالت الشاهدة بأن النسوان اللي قدرن يفرن بلغن الأهالي اللي طلعوا في فزع ولقوا الفتاة المغتصبة ونقلوها لمستشفى كوتوم فيشان تتلقى العلاج وهي في حالة صحية ونفسية صعبة. وأشارت المواطنة بأن الضحية لا زالت طريحة الفراش بمستشفى كوتوم. وأضافت الشاهدة لراديو دبنجا من كوتوم
في سبعة اثنين يوم 25/5 جاء مجموعة من النساء راكبين حمير حاملين مانجا في طريقهم من إنسيرو لسوق كوتوم. لما جو حصل يعني بالقرب من المدينة ما بين الاتحاد الأفريقي والبوابة الشمالية يعني جنب الأحياء المتطرفة لمدينة كوتوم قابل اثنين جنجويد راكبين مواتر متجهين على دائرة الشيخ. وبعد ذلك لقلنا ساوينا المجموعة مثلا 20 امرأة وماهم بيت صحيرة قاموا أرحمهم ودقوهم وخوفنا ساوين قاموا فروا ومسكوا البيت الصحيرة بيت خاسرة وقاموا اختصبوا الجنجوين الاثنين قاموا اختصبوا البيت الواحد وخلوها في الخور. بعد ذلك النساوين قاموا فروا وجروا مش بلهم بعد ذلك جناسوا لقوهم بعد ذلك جو صبتهم وشاروا البيت ودوا في المستشفى ناسي في مستشفى كتم لتلخ الإمكان.
اتظاهر المئات من الصحفيين السودانيين ظهر أمس الثلاثاء قدام مجلس الصحافة والمطبوعات في الخرطوم احتجاجا على مصادرة جهاز الأمن لعشر صحف فجر يوم الاثنين ومنع أربع صحف تانية من الصدور لأجل غير مسمى. وحملوا الصحفيين لافتات بتندد بمصادرة الصحف من طرف جهاز الأمن وبالطالب بحرية الصحافة والنشر والتعبير وبتأكد بأنه صحافة حرة أو لا صحافة. وغرروا الصحفيين تنفيذ إضراب شامل عن العمل اليوم الأربعاء بكل الصحف السودانية. وقال الصحفي عادل كلر مغرر شبكة الصحفيين السودانيين في مقابلة مع راديو دبنجا بتزاع اليوم الأربعاء قال بأنه كل الصحفيين اللي بيشتغلوا في الصحف السودانية غرروا اليوم الأربعاء الدخول في إضراب شامل عن العمل احتجاجا على غمع الصحافة ومصادرة الصحف وتعليق بعضها عن الصدور. وأضاف الصحفي عادل كلر مغرر شبكة الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا
إعلان الإضراب أتم الليلة من خلال الوقفة الاحتجاجية تم تنظيمه ل12 قدام مجلس الصحافة والمطبوعات بمشاركة أكثر من 650 صحفي وصحفية من العاملين في الصحف مشاركة مجموعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات اللي طلعت بيانات وطلعت تصريحات صحفية أعلنت انضمامه ومباركته ودعمه الكامل وتأييده لإضراب الصحفيين الأعلن بصورة شاملة لمدة يوم واحد جدا من صباح الأربعاء 27 مايو. في نفس الوقت كان في وقفة رمزية قدام مبنى جريدة الجريدة شاركوا فيها أكثر من 100 صحفي وصحفية. بعد ذلك اتحركوا في موكب أمام شارع السيد عبد الرحمن وشارع علي دينار لحد ما وصلوا أمام مغر مجلس الصحافة. تلاقوا هناك المجموعتين، المجموعة كانت أوردي معتصمة أمام مجلس الصحافة زائد المجموعة كانت معتصمة أمام جريدة الجريدة في مشهد فريد جدا جدا.
وفي نفس الموضوع أكدت شبكة الصحفيين السودانيين في مذكرة سلمت لمجلس الصحافة نهار أمس الثلاثاء تزايد حدة المصادرات اللي بيقوم بها جهاز الأمن للصحف بعد طباعتها واستمرار الرغابة الأمنية المباشرة وغير المباشرة على الصحف في اتجاهها القبلي والبعدي، إضافة لتزايد حالات الملاحقة الأمنية للصحفيين عبر الاستدعاءات والتحقيق لدى جهاز الأمن، إضافة للاعتقالات وفتح البلاغات الكيدية في نيابة الصحافة. وتلت الصحفية درة قنبو المذكرة في مؤتمر صحفي قدام المئات من الصحفيين ودعت في مقابلة مع راديو دبنجا بتزاع اليوم الأربع، دعت المجلس للعمل مع كل الجهات التنفيذية والتشريعية والأطراف المعنية بما في ذلك رئاسة الجمهورية اللي بتشرف بصورة رئيسية على جهاز الأمن وبتديه حزمة كبيرة من الضمانات والامتيازات بالرغم من أنف الدستور ودولة المؤسسات والقانون. وقالت درة وفقا للمذكرة عليه فإن الغصر ليس بمعزل عن التجاوزات والانتهاكات اللي بتجري في حق الصحافة السودانية. وأضافت الصحفية درة قنبو لراديو دبنجا وهي بتلخص أهم نقاط المذكرة المسلمة لمجلس الصحافة في الخرطوم.
المذكرة سلمناها لرئيس المجلس الشيخ فضل الله، نقاط الأساسية إنه الحكومة تتدخل بشكل رئيسي، القطر تتدخل بما إن جهاز الأمن يدفع عليه ومجلس الصحافة يدفع عليه، وتدخل لإعمال الدستور بنص على حرية الصحافة وإعمال الالتزام الوطني أو الالتزام الحكومي بمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، وغل جهاز الأمن عن الصحافة والصحفيين وإنهاء حالة التدخل وإلزامه بالاحتكام للقضاء في خلافاته مع الصحف والصحفيين.
ومن جانبه أكد الصحفي أشرف عبد العزيز رئيس تحرير جريدة الجريدة الموقفة عن الصدور بقرار من جهاز الأمن يوم الاثنين لأجل غير مسمى، أكد بأنه تعليق صدور الجريدة لا يزال ساري مع الثلاثة صحف الثانية الموقوفة وهي آخر لحظة والخرطوم والانتباه. ووضح بأنه جريدة الجريدة حتى أمس ما تلقت ما يفيد بمعاودتها للصدور. وناشد أشرف في مقابلة مع راديو دبنجا بتزاع اليوم الأربعاء السلطات إذا كانت في مشكلة مع الجريدة فإنه عليها تحتكم للقانون، لأن القانون كما يقول أشرف هو الفيصل في مثل هذه القضايا وليست الإجراءات التعسفية. ووضح بأنه جريدة الجريدة بيعمل فيها 30 صحفي حيتضرروا من الإيقاف، وقال بنقول للسلطات بيننا وبينكم القانون وليس الإيقاف والتعسف، لأنه ده كما يقول أشرف بيأثر على العاملين في الصحافة وحرية التعبير اللي هي في تراجع مستمر. وأضاف الصحفي أشرف عبد العزيز رئيس تحرير جريدة الجريدة الموقوفة عن الصدور بقرار من جهاز الأمن يوم الاثنين لأجل غير مسمى لراديو دبنجا في الخصوص ده:
نحن في صحيفة الجريدة أحد الصحف الأربعة الموقوفة لم يصلنا أي قرار من السلطات لمعاودة الصدور مرة أخرى، ولا زلنا نطالب ونناشد السلطات لأنه إذا كان هنالك أمر أو مشكلة أو نشر سارد أن تحتكم إلى القانون، لأن القانون هو الفيصل في مثل هذه القضايا وليس الإجراءات التعسفية. ونحن جريدة يعمل فيها حوالي 30 صحفيا، وبالتالي هؤلاء الصحفيين سيتضررون في واقعهم المعيشي وسيتضررون من هذا الإيقاف، لأن اقتصاديات الصحيفة تتضرر وهي صحيفة لا تمدها السلطة بالإعلانات كما الصحف الأخرى، وصحيفة تعمل على أن تدو أرباحها عن طريق التوزيع، وهذه مشكلة حقيقية في حالة إيقافها لفترة طويلة من الزمن. نحن نطالب السلطات إن كان هنالك إشكال أو كانت هنالك مشكلة أن يذهبوا إلى القانون، لازمنا أن نناشد بيننا وبينهم القانون وليس الإيقاف والتعسف، لأن ذلك يؤثر على كل الذين يعملون في الصحافة ويؤثر على حرية التعبير التي يعني بدأت في تراجع مستمر.
وفي دارفور اتعرضوا الصحفيين المرافقين للنائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح وعثمان كبير والي شمال دارفور في زيارتهم لمحلية اللعيد جار النبي وكلمندو لمعاملة بطالة من طرف مدير حرس النائب الأول اللي نزلهم بالقوة من الهليكوبتر اللي كانت شايلاهم لمحلية اللعيد بولاية شمال دارفور، وهدد واحد من الضباط برتبة ملازم أول باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزملاء الصحفيين وهم آدم محمد أحمد وبيعمل في صحيفة اليوم التالي ومحمد أحمد الكباشي اللي بيشتغل في صحيفة الصيحة وأحمد حاجوك اللي بيشتغل في صحيفة الوفاق، إضافة للزملاء في الإذاعة السودانية والتلفزيون القومي. وبتعود التفاصيل إلى أنه مدير الحرس طلب من الزملاء النزول من الطيارة بقصد أنه يطلع عليها حرس النائب الأول اللي جو للمنطقة قبل 24 ساعة، لكن الزملاء الصحفيين رفضوا الكلام ده بحجة إنهم جو بنفس الطيارة وبالتالي حيرجعوا بها، لكن مدير الحرس اتعامل معهم بالقوة ومسكهم من قمصانهم ودفرهم خارج الطيارة عبر الباب. وبيقولوا صحفيين بأن الصحفيين اللي دفروهم ورموهم من الطيارة في اللعيد بيفكروا الآن في أن يرجعوا للخرطوم عن طريق الأبيض أو الفاشر بوسائلهم الخاصة. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. استدعى جهاز الأمن الدكتور ياسر مرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك وحقق معاه بخصوص المعلومات اللي أوردتها الصحف عن حالات تحرش بتعرضوا لها طلاب المدارس ورياض الأطفال بواسطة سواقين المركبات اللي بتشيلهم للدور التعليمية. وكانت الصحف الصادرة في الخرطوم نقلت على لسان الناشطة الحقوقية نسرين علي مصطفى كلامه بأنه بعض سواقين المركبات الخاصة بترحيل الطلاب بيقوموا بالتحرش واغتصاب بعض الطلاب. وأكدت نسرين في المنتدى الدوري لجمعية حماية المستهلك بأنه بعض أولياء أمور الطلاب في طريقهم لمخاطبة رئيس الجمهورية فيشان يضع حد للأفعال المشينة اللي بتحصل بعد ما وصل بعضها فعليا لمحكمة الطفل. لكن إيراد الخبر في الصحف أغضب جهاز الأمن فقام بمصادرة 10 صحف بتوجيه مباشر من الرئيس عمر البشير قبل ما يجي ويصدر قرار بتعليق صدور صحف الانتباه آخر لحظة والخرطوم والجريدة لأجل غير مسمى. وقام جهاز الأمن كذلك باعتقال الناشطة الحقوقية نسرين علي مصطفى وحقق معاها بخصوص كلامه عن وجود حالات تحرش اتعرضوا لها طلاب المدارس ورياض الأطفال بواسطة سواقين المركبات اللي بتوصلهم لمدارسهم وروضاتهم. أصيبوا 13 طالب على الأقل بجروح في هجوم جديد لطلاب المؤتمر الوطني المسنودين بجهاز الأمن على طلاب بجامعة كردفان في مدينة الأبيض يوم أمس الثلاثاء مستخدمين السيخ والعصايات والأسلحة النارية. وتم نقل الطلاب المجروحين لمستشفى الأبيض في شان يتلقوا العلاج. وقال واحد من الطلاب لراديو دبنجا بأنه اعتداء طلاب المؤتمر الوطني جاء بسبب تقديم الطلاب لغائمة طلابية مدعومة من عدد من التنظيمات في مجمع السنتر استعدادا للانتخابات المزمع إقامته في الجامعة على نظام التمثيل النسبي. وأضاف بأن طلاب المؤتمر الوطني المسنودين بقوة أمنية مدججة بالأسلحة النارية والسيخ والعصايات دخلوا مجمع السنتر على ظهر 4 بكاسي بهدف إعاقة تقديم الغائمة النسبية. وذكر الطالب بأن المجموعة المهاجمة قامت وصدمت 2 من الطلاب على الأقل وضربت الطلاب التانيين بالسيخ والعصايات مما أدى لإصابة 13 طالب بجروح مختلفة. وأضاف الطالب لراديو دبنجا في الخصوص ده:
والله الحاصل الليلة في جامعة كردفان المفروض تكون في عملية انتخابية بنظام التمثيل النسبي، الناس يتقدم غوائم وكذا، فالليلة الطلبة جو دارين يقدموا الغوائم، غوائم طلابية في مركز العملية الانتخابية في مجمع السنتر، فجات 4 عربات بكاسي محملة بينات صنحين بحصايات وسيخ وسلحة نارية الشاشة كلاشينكوف وطلنجات وكذا. وفي البداية قاموا تفصل الطلبة 20 طالب تعبين، وفي النهاية قاموا نزلوا من العربية دي وقاموا ضربوا الطلاب، فكان في عدد طلبة طالبات جرحى وتم نقلوا من الحوادث. عدد المصابين عددهم 13 ديل الناس اللي أسعفناهم في حوادث صربين.
الجدير بالذكر بأن الطلاب المجروحين اللي توفرت أسماؤهم هما النور ربيع 4 طب واللي أصيب في راسه وصدره، ومحمد حامد أبو القاسم 2 هندسة وأصيب في راسه ويدينه، ووائل أحمد علي علوم حاسوب كسر في الرجل، ومحمد أدريس الفكي هندسة وأصيب في راسه، وانتصار ناجي موسى كلية العلوم واللي أصيبت في رجله، ومحمد المجتبى يحيى 4 طب واللي أصيب في الراس واليد، ومصعب عمر سريان موارد وأصيب في الراس واليد، ونصر الدين إبراهيم هندسة واللي أصيب في الكتف واليد والرجل. بيواجهوا 3 من طلاب المدارس الثانوية الفقراء بولاية غرب دارفور حكم بقطع يدينهم بعد ما تمت إدانتهم في محكمة الجنينة غرب دارفور بسرقة 56,000 جنيه. وقال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في بيان بأن الطلاب الثلاثة وساكنين في معسكر أبو زر للنازحين في الجنينة أدانتهم المحكمة بسرقة 56 ألف جنيه من دون تمثيل قانوني في انتهاك لمبادئ المحاكمة العادلة على حسب معايير حقوق الإنسان الدولية والسودانية. ودعا المركز الأفريقي الحكومة السودانية في شان تلغي أحكام القطع على الشباب الثلاثة وكل العقوبات البدنية والمحافظة على حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة بتوفر فيها التمثيل القانوني على حسب القانون السوداني والدولي. كما دعا المركز في بيانه إلى الإيقاف الفوري لفرض قطع الأطراف وكل أشكال العقاب البدني مثل الرجم والجلد وتعديل القوانين السودانية بما يتفق مع التزامات السودان على أساس القانون الدولي اللي بيحظر التعذيب وكل ضروب المعاملة والعقوبات القاسية واللا إنسانية والمهينة. بيذكر إن الطلاب الثلاثة اللي هم من معسكر أبو زر واللي بواجهوا عقوبة قطع اليد هم محمد حسن عبد الله محمد اللي عمره 19 سنة وداود يوسف محمد حسن اللي عمره 20 سنة ومحمد عمر عبد الله إسماعيل اللي عمره 20 سنة. حمل العمدة جبريل حسن آدم وكيل إمارة السلامات حكومة ولاية جنوب دارفور مسؤولية تأخير الصلح بينهم والتعايشة في منطقة ريهيت البردي واتهم حكومة الولاية بعدم الجدية مشيرا إلى أن السلامات لا يزالوا بيسكنوا في المعسكرات مما طلعوا من ديارهم قبل سنتين من دون ما تتوفر الزراعة والتعليم لأولادهم. وطالب جبريل حسن آدم عبر راديو دبنجا الحكومة الاتحادية بضرورة إقامة الصلح بين السلامات والتعايشة وأكد بأن وفد السلامات ظل بينتظر حكومة الولاية في نيالا لمدة سنة ونص لإتمام الصلح بعلم المركز من دون فائدة. وأضاف العمدة جبريل حسن وكيل إمارة السلامات في الخصوص ده:
نحن دايرين نقول أنه الصلح بيننا وأهلنا التعايشة ده تأثر جدا وعلينا أهلنا الآن هم قاعدين قرابة السنتين في النزوح وفي المعسكرات ومشددين ووقتنا قاعد أكثر من سنة ونص منتظر أمام حكومة الولاية والمركز عارف ونحن جلناش إلى الحكومة أنها تقوم بمسؤوليتها تماما تجاه المسألة دي. إحنا سكتنا بناء للشعار الرفعات الدولة للصلح بيننا والتعايشة بنحمل حكومة الولاية فيها وبنحمل برضو يعني الحكومة المركزية لعدم جديتها في المسألة دي لأنه ما ممكن الناس قاعدين سنتين لا يزرعوا ولا يعلموا أولاده.
أعلن الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة عن نية قوى نداء السودان عمل اجتماع في الأسابيع الجاية لوضع استراتيجية عمل مشترك وشدد على أنه عدم جدة الحكومة في الحوار بتشكل العقبة الأساسية قدام الحل السلمي. وقال جبريل بأن قوى نداء السودان حتعقد اجتماع في غضون الأسبوعين الجايات في واحدة من العواصم الأوروبية وموضوع الأساسي حيكون تحديد الخطوة الجاية وشدد على أن اللقاء حيحدد الطريقة الجديدة للتعامل مع الحوار بجانب وحدة المعارضة وهيكلتها بطريقة مرتبة وبرنامج محدد وآليات محددة. ومن المنتظر أنه ينظم البرلمان الأوروبي في يوم 9 شهر 6 الجاي جلسة استماع لقوى نداء السودان للتعرف على مواقفها ورؤيتها اتجاه السلام في البلد وينتظر أنه يشاركوا أيضا عدد من القيادات المعارضة في منتدى سنوي بينظم في مدينة هيرمانسبورغ بألمانيا لمناقشة قضايا السلام في السودان خلال شهر 6 الجاي. اعتقلت سلطات ولاية البحر الأحمر يوم الاثنين 7 مواطنين وأصيب في نفس الوقت مواطن تاني بجروح بعد تجمهر لسكان حيولع شرق بورسودان احتجاجا على بيع أراضيهم لتجار ومستثمرين. وذكر حامد أدريس النائب السابق بالمجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر لراديو دبنجا بأن الشرطة استخدمت القوة والغاز المسيل للدموع في شان تفض التجمهر مما أدى لإصابة المواطن همت عبد الله بجروح ولا زال طريح الفراش في مستشفى بورسودان في الوقت اللي تم اعتقال 7 مواطنين وخدتهم في قسم الثورة وفتحت ضدهم بلاغات بالإزعاج ومعارضة موظف عام وتم إطلاق سراحهم لاحقا بالضمان العادي. وأضاف حامد أدريس بأنه جلسة محاكمتهم كان من المفترض أنه تنعقد أمس الثلاثاء لكن تم تأجيلها ليوم الأحد الجاي لأسباب خاصة بالمحكمة. وأضاف حامد أدريس النائب السابق بالمجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر لراديو دبنجا من مدينة بور سودان؟
المواطنين يجمعوا ورفضوا البيع للمستثمرين وقالوا نحن أولى بالمنطقة ونحن موجودين فيها منذ عشرات السنين ويجب تكون الأولوية لنا. الشرطة كالعادة استخدمت الغوة والغاز المسيل للدموع واعتقلت 7 من مواطنين المنطقة، ثم فتح بلاغات في مواجهتهم ونقلتهم إلى قسم الثورة وهو قسم قريب من المنطقة الإزالة، قسم شرطة قريب من منطقة الإزالة. وكان في مواطن مصاب اسمه أحمد عبد الله وشاب مصاب لأنه في عملية قد التجمهر الشرطة استخدمت القوة. ما زال هنالك توترات ورفض من المواطنين ببيع المنطقة ومصرين على إن المنطقة سكن ويجب أن تكون الأولوية للمواطنين الساكنين فيها. من المؤسف إن حكومة الولاية دائما ترسل الشرطة والأجهزة الأمنية وترفض مقابلة المواطنين والاستماع للمواطن وخدمة المواطن ومعرفة المشاكل وحلها.
وبشأن أسباب المشكلة وضح حامد بأن حكومة ولاية البحر الأحمر ممثلة في وزارة التخطيط العمراني كانت أصدرت قرار بإزالة حيولع وسط رفض المواطنين، ووضح إنه وبناء على تعهد الوالي بتعويض المستحقين اللي بحوزتهم الوثائق اللي بتثبت ملكيتهم للأراضي وإغامتهم في المنطقة. وافقوا المواطنين على القرار، لكنهم كما يقول حامد اتفاجأوا ببيع المنطقة لتجار ومستثمرين بعد أيام من الإزالة، مما أغضب المواطنين اللي بيفترض إنه تتم إعطاهم الأولوية باعتبارها منطقة سكنية سكنوا فيها لسنوات طويلة. وحمل حامد أدريس حكومة الولاية مسؤولية التوتر اللي بتشهده المنطقة، واستنكر لجوء للحل الأمني بدلا من مقابلة المواطنين والاستماع لمشاكلهم وشكاويهم. وأشار إلى إنه المواطنين سكنوا في المنطقة دي لأكثر من 40 سنة. وأضاف حامد أدريس العضو السابق بالمجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر لراديو دبنجا في الخصوص ده:
بالنسبة للقضية تولع هو قرار بتاعت إزالة لأحياء مواطنين ساكنين بعد الأسر مغيمة في المنطقة أكثر من 40 سنة. حكومة ولاية البحر الأحمر متوسلة في وزارة التخطيط العمراني أصدرت قرار بإزالة المنطقة، والمواطنين في كل المراحل كانوا رافضين الإزالة. وأخيرا جلسوا مع السيد محمد طاهر إيه لواء ولاية البحر الأحمر وتعهد المواطنين إنهم إن شاء الله كولاية حيعودوا المواطنين المستحقين. على ضوء قرار السيد الوالي وافقوا بالإزالة، لكن بعد الإزالة مباشرة بأيام تفاجئوا بأن المنطقة تم بيعها لمستثمرين وتجار.
الخبر الأخير في النشرة: استقبل ميناء بور سودان سفينة مساعدات أمريكية مقدمة لبرنامج الغذاء العالمي من المعونة الأمريكية لمعالجة حالات إنسانية طارئة في مناطق النزاعات في السودان وحالات سوء التغذية بين الأطفال. وعبر الغائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم للصحفيين في بور سودان أمس الثلاثاء، عبر عن فرحه باستقبال السفينة اللي بتحمل 47.5 طن متري من الذرة بتقدر قيمتها ب 53 مليون دولار مقدمة من الشعب الأمريكي للشعب السوداني. وأكد الغائم بالأعمال الأمريكي بأن بلاده بتساعد برنامج الغذاء العالمي لتوفير غذاء لمليون و800 ألف نازح في دارفور لمدة 6 شهور، بجانب تقديم الغذاء ل 500 ألف تلميذ و 262 طفل في وسط وشرق السودان. وكان فريق عسكري أمريكي تابع لخفر السواحل وصل أمس الثلاثاء لميناء بور سودان في إطار التعاون بين السودان والولايات المتحدة ومواصلة التفاكر بشان القضايا المشتركة المختصة بتطبيق وتنفيذ المدونة الدولية لأمن وسلامة الموانئ والبواخر. مستمعيننا، لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800، وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، يوم الثلاثاء 26 شهر 5 سنة 2015. نظم المئات من الصحفيين السودانيين وقفة احتجاجية أمام مجلس الصحافة والمطبوعات في الخرطوم ضد استمرار مصادرة وإيقاف الصحف بعد ما قام جهاز الأمن يوم الاثنين بمصادرة 10 جرائد وأوقف 4 منها من الصدور لأجل ما مسمى. والجرائد دي هي جريدة الجريدة وآخر لحظة والخرطوم والانتباه. وأعلن الصحفيين من داخل الوقفة الاحتجاجية الإضراب الشامل عن العمل اليوم الأربعاء بعد ما سلموا مجلس الصحافة مذكرة بتندد فيه بمصادرة الصحف وقمع الحريات واستمرار الرقابة الأمنية على الصحف من قبل جهاز الأمن في مخالفة واضحة للدستور والقانون. ولتسليط الضوء على هذه الوقفة الاحتجاجية يسعدنا في راديو دبنجا أن نستضيف الصحفي عادل كلر، مقرر سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين وصحفية درة جنبو، والزميل الصحفي أشرف عبد العزيز، رئيس تحرير جريدة الجريدة الموقوفة بقرار من جهاز الأمن يوم الاثنين مع 3 جرائد تانية، بالإضافة للدكتورة مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة القومي والقيادية بقوى نداء السودان، واللي شاركت ضمن ممثلين تانيين من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الوقفة الاحتجاجية للصحفيين. ونبدأ حلقتنا أعزائي المستمعين مع الصحفي عادل كلر، مقرر سكرتارية شبكة الصحفيين، واللي بدأ كلامه وهو بيقول:
امبارح يوم الاثنين 25 مايو سكرتيريه شبكه الصحفيين تابعت باسف شديد جدا جدا بألم، يعني حقيقه المجزره اللي حصلت بحقه 10 من الصحف السودانيه. للاسف القرار المره دي ما كان اخذ شكل المصادره اللي تحصل بعد الطبس بغرض اعاقه الموظف الصحفي معينه ماليا، بل بالعكس طلع معه قرار مرادف بتعليق صدور 4 من الصحف العشره المصادره دي، تعليق صدوره لاجل غير مسمى. يعني الشيء اللي بيعني بخشم الباب الحكم بإعدام مئات من الأسر المتعلقة بالمهن الصحفية والمهن المجاورة العاملة في الصحف دي على المستوى الأول. ناهيك عن إنها غوضت السلطة الرابعة السودانية الممثلة في 10 من أشهر وأجود الجرائد الموجودة. في الحقيقة السكرتيرية شبكة الصحفيين امبارح ظلت في حالة بتاع اجتماعات دائمة مع رؤساء تحرير الصحف والمصادرة، مع الغائب الصحفية بما فيها من محررين وصحفيين وفاضل وسيطة، بغرض التشاور وبغرض التوحد خلف شكل محدد لإدارة الصراع المرة دي. الحمد لله يعني وصلنا يعني بإجماع الغابة الصحفية إنه الناس ترفع سقف المواجهة لأعلى ذروته اللي هو أخذ الشكل بتاع إعلان الإضراب تم الليلة من خلال الوقفة الاحتجاجية تم تنظيمها ل 12 قدام مجلس الصحافة والمطبوعات بمشاركة أكثر من 350 صحفي وصحفية من العاملين والصحف، مشاركة مجموعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنغابات اللي طلعت بيانات وطلعت تصريحات صحفية أعلنت انضمامها ومباركتها ودعمها الكامل لتأييدها لإضراب الصحفيين الأعلن بصورة شاملة لمدة يوم واحد جدا من صباح الأربع 27 مايو.
طيب الإضراب عن العمل اللي تم الإعلان عنه، إضراب الصحفيين اليوم الأربعاء، هل الإضراب ده بيشمل كل الصحف السودانية وحتى المطابع ولا كيف؟
هذا الإضراب معني في المقام الأول بالمحررين والصحفيين العاملين في الصحف السودانية والكوادر الأخرى من مصممين وفنيين وسياجين وموظفين، لكن في المقام الأول إحنا معنيين بالعاملين في المهنة الصحفية محررين وصحفيين في جميع الصحف الورقية الصادرة في الخرطوم.
الكلام ده تم الإعلان عنه وين؟
تم الإعلان عنه أمام مجلس الصحافة والمطبوعات في بيان إعلان الإضراب الشامل اللي تلته الزميلة درة جنبه.
طيب أمام مجلس الصحافة أنتوا كنتوا عملتوا شنو أمام مجلس الصحافة؟
انتظم مجموعات كبيرة جدا من الصحفيين بدأوا يسافروا من الساعة 11 صباحا أمام بحث المجلس. في نفس الوقت كان في وقفة رمزية قدام مبنى جريدة الجريدة شاركوا فيها أكثر من 100 صحفي وصحفية. بعد ذلك اتحركوا في موكب امام شارع السيد عبد الرحمن وشارع علي دينار لحد ما وصلوا امام مغر مجلس الصحافه. تلاقوا هناك المجموعتين، المجموعه اللي كانت اوريدي معتصمه امام مجلس الصحافه زائد المجموعه اللي كانت معتصمه امام جريده الجريده في مشهد فريد جدا جدا بتاع تلاحم وشكل الموكب واللافتات اللي كانت مرفوعه تندد بالرغابه والسنسر شيب والتغويض الهامش بتاع او المجال الفضاء بتاع حريه التعبير.
طيب عملت شنو قدام المجلس بعد ذلك؟
الناس انتظمت وقفه احتجاجيه رفعنا اللافتات والناس اعتصمت وغرابه الساعه في الشارع بتاع مجلس الصحافه والمطبوعات. بعدها عملنا مؤتمر صحفي امام المجلس بعد ما تم تسليم السيد الاستاذ فضل الله محمد رئيس المجلس مشكور استلم النسخة من المذكرة وقاول وفد شبكة الصحفيين وأعلن تأييده للخطوة ورحب واعتبر أن المجلس مفتوح أمام كل الصحفيين. بعدها تعمل مؤتمر صحفي أمام المجلس ثلاث فيه زميلة درة جنبه المذكرة تم تقديمها وتسليمها للمجلس ونورت الرأي العام العالمي والمحلي بوجهة نظر المجلس. بعدها ثلاث بيان الإضراب الشامل أمام الرأي العام العالمي.
هل هتستمر الخطوات دي؟
الخطوات مستمرة طبعا زي ما عارفين الإخوة في راديو دبنجة إنه الشبكة ذاتها عندها لجنة مكونة من سكرتارية الشبكة الصحفيين ومن أعضاء خارج سكرتارية الشبكة الصحفيين اللي هي لجنة الإضراب اللي هي وعدت بأنها حتكون مرة على الصحف في يوم الليلة لمزيد من الدعم والحشد لإنجاح الإضراب بنسبة 100% في كل الصحف. ونفس اللجنة بتاعة الإضراب دي وعدت بأنها بكرة بنهاية يوم الليلة يوم الإضراب يوم الأربعاء هتجتمع تغير نسبة الإضراب توفيقها لاتخاذ خطوة جاية. ما أفتحت عنها لكن قالت حتعلي عنها تسعينه.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الصحفي عادل كلر مقرر سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين، ومنها ننتقل إلى ضيفتنا الثانية في هذه الحلقة صحفية درة جنبو اللي قامت مع صحفيين تانين بتسليم المذكرة لمجلس الصحافة وتلاوة وقراية المذكرة وبيان إعلان الإضراب أمام وسائل الإعلام. مرحب بك درة جنبو في راديو دبنجة، وكلامك شنو؟
المذكرة سلمناها لرئيس المجلس الشيخ فضل الله، نقاط الأساسية إنه الحكومة تتدخل بشكل رئيسي، القطر يتدخل بما إن جهاز الأمن يدفع عليه ومجلس الصحافة يدفع عليه ويتدخل لإعمال الدستور بنص على حرية الصحافة اللي هي المادة 13 على ما أعتقد من الدستور، وإعمال الالتزام الوطني أو الالتزام الحكومي بالمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، وغل يد جهاز الأمن عن الصحافة والصحفيين وإنهاء حالة التدخل وإلزامه بالاحتكام للقضاء في خلافاته مع الصحف والصحفيين. النجاح الأساسي تحت المذكرة.
المذكرة تم تسليمها، أنت سلمتها؟
أيوة سلمتها للأستاذ فضل الله، سلمناها كلنا أنا وشيخ سعد وأحمد الشيخ وعبد الرحمن، سلمناها للأستاذ رئيس المجلس أستاذ فضل الله.
طيب المذكرة دي أنت قمت بتلاوتها في مؤتمر صحفي أمام
أيوة بالضبط
الصحفيين.
تليت علي رئيس المجلس وسلمناه ليها سلمت ليها وثلاث ملخص ليها على الزملاء الصحفيين قدام المجلس. طلبنا منه مخاطبة الخروج لمخاطبتهم واعتذر بانه منهجه التهدئه وليس واجب في حل المشاكل بتاعت الصحفيين التهدئه. فاعتذر بانه
في بيان ثاني أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين بإعلان الإضراب لهذا اليوم. المضمون بتاع البيان ده برضو انت تلاتيه قبل إنابة عن الصحفيين بيقول شنو؟
الأهم ما فيه المطالبة بوقف الملاحقات الأمنية للصحافة والصحفيين وإعلان يوم 4-26 مايو إضراب شامل للصحفيين والمطالبة بوقف الرقابة القبلية والبعدية والتعمد ملاحقة الصحف بالخسائر وبالإعلان والتفاصيل الزيدي. برضو إلزام الجهاز الأمني بأنه يتعامل مع الصحف بالدستور والقضاء
مجلس الصحافة. طيب بعد الوقفة الاحتجاجية وتسليم المذكرة وإعلان الإضراب الخطوة الجاية شنو؟
الخطوة الجاية اللي نتكلم في المرحلة الجاية يعني أنه لابد من أنه الناس تأخذ مواقف واضحة بعد كده أكبر من كده. في ناس نتكلم حول أنه مرحلة الوقفات الاحتجاجية كفاية منها. نحن حنصعد في اتجاه الإضرابات في الفترة الجاية وحنوسع تضامننا مع القوى المساندة للحريات والحقوق في البلد بشكل عام.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الصحفية درة قنبو، ومنها ننتقل إلى الصحفي أشرف عبد العزيز رئيس تحرير جريدة الجريدة الموقوفة بقرار من جهاز الأمن يوم الاثنين مع ثلاثة صحف تانية وهي آخر لحظة والخرطوم والانتباه، واللي بدأ كلامه وهو بيقول:
نحن في صحيفة الجريدة أحد الصحف الأربعة الموقوفة لم يصلنا أي قرار من السلطات لمعاودة الصدور مرة أخرى، ولا زلنا نطالب ونناشد السلطات لأنه إذا كان هنالك أمر أو مشكلة أو نشر سارد أن تحتكم إلى القانون، لأن القانون هو الفيصل في مثل هذه القضايا وليس الإجراءات التعسفية. ونحن جريدة يعمل فيها حوالي 30 صحفيا، وبالتالي هؤلاء الصحفيين سيتضررون في واقعهم المعيشي وسيتضررون من هذا الإيقاف، لأن صحيفة الصحيفة تتضرر وهي صحيفة لا تمدها السلطة بالإعلانات كما الصحف الأخرى، وصحيفة تعمل على أن تدو أرباحها عن طريق التنزيع، وهذه مشكلة حقيقية في حالة إيقافها لفترة طويلة من الزمن. نحن نطالب السلطات إن كان هنالك إشكال أو كانت هنالك مشكلة أن يذهبوا إلى القانون، لازم أن نناشد بيننا وبينهم القانون وليس الإيقاف والتعسف، لأن ذلك يؤثر على كل الذين يعملون في الصحافة ويؤثر على حرية التعبير التي يعني بدأت في تراجع مستمر، خاصة والسودان الآن يشهد بعد أيام مسألة توصيل الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة، والرئيس البشير نفسه وعد في خطابه أنه سيقوم ببسط الحريات ويتاح فرصة واسعة لحرية التعبير، ولكن ما يحدث الآن يضعه على المحل. هل تستمر الأزمة إلى أبعد مدى من ذلك؟ نحن في الانتظار ونتمنى أن تستجيب السلطات وتتراجع، لأن مثل هذا الوضع يعني أننا سنقوم بضغوط أكبر من أجل أن تعود حرية الصحافة.
الخطوة الجاية شنو أستاذ أشرف؟
الخطوة الغادمة نحن سنشارك في كل الضغوط التي من شأنها رفع الحد عن حرية التعبير وعودة الصحف مرة أخرى للصدور، وسنشارك في الاعتصامات وفي الوقفات الاحتجاجية وفي الضغوط التي أعلنتها شبكة الصحفيين، وسنواصل الضغط وسنتجه للمسار القانوني أيضا حال لم تستجب السلطات لأجل ما تيسر وأن تعود هذه الصحف غريب حتى
تلتقي مع غرائها. ده كان كلام أعزائي المستمعين الصحفي أشرف عبد العزيز رئيس تحرير جريدة الجريدة الموقوفة من الصدور بقرار من جهاز الأمن يوم الاثنين مع 4 جرائد تانية لأجل غير مسمى. ومنها ننتقل إلى ضيفتنا الأخيرة في هذه الحلقة الدكتورة مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة القومي والقيادية بقوة نداء السودان، واللي شاركت كما أشرنا في بداية الحلقة مع ممثلين تانين للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الوقفة الاحتجاجية للصحفيين. أهلا ومرحبا بك دكتورة مريم في راديو دبنجا، وكلامك شنو؟
نحن حضرنا هنا باسم قوة نداء السودان وباسم حزب الأمة القومي لمشاركة الأحباب والحبيبات من الصحفيين والصحفيات باستجابة لدعوة شبكة الصحفيين في مسيرة سرنا من جريدة من مبنى جريدة الجريدة وصولا هنا كله لتأكيد حجبنا الكامل وتصدينا بصورة أساسية لهذه الممارسات الغير مسؤولة التي يمارسها جهاز الأمن والمخابرات الوطنية. الجهاز الذي ظل أبدا هو يحقق كل معاني الدولة البوليسية وجللت كل مهامه الخطاءة بتغييرات دستورية في أول هذا العام بتغيير دستوري شامل حول هذا الجهاز لقوة نظامية غير محاسبة تابع مباشرة لرئاسة الجمهورية، لا يخضع لرقابة البرلمان ولا يخضع لرقابة الأجهزة التنفيذية، وبالتالي أصبحت الدولة السودانية تماما مختطفة لصالح هذا الجهاز الذي لا يعلم لوائح الداخلية حتى الآن أي شخص، والجهاز الذي صادر مهمة وزارة العدل وصادر مهمة وزارة الإعلام وصادر مهمة الجيش السوداني وصار صادر العديد من مهام وزارة الداخلية وخاصة الشرطة، وبالتالي نحن الآن في السيطرة. بالتالي نعم نقيس لمجلس الصحافة والمطبوعات، ولكن يعني هم ما أقوى من كل الأجهزة الأخرى والوزارات الأخرى أصلا شطبة وشجبة هذا الجهاز المتغول والذي تغول بصورة واضحة حتى على العملية السياسية، هو الذي انتهك مسألة الحوار وابتدع حوار الوصبة وحدد هذا الوضع الشائه الخطير في السودان الآن. بالأمس يعني الحديث كله بيقولوا عن سبب المصادرات عن التحرش الجنسي إلى الأطفال. طيب الحل بيكون في منع الناس من إنهم يناقشوا قضاياهم لو عايزين يفتحوها للنقاش. الفكرة نفسها فكرة خاطئة، وبالتالي الدعوة التي دعت الشبكة الآن في البيان الثلاثة الأستاذة درة اعتقد فيها كثير من الموضوعية وكثير من الجدية والمسؤولية، إنه مدعو لإضراب لكل الصحفيين إلا يكون في إطار قانوني وإطار مهني يحمي مهنة الصحافة من إنها تكون تحقق سلطة مطلوبة منها في الكشف عن الحقائق والتحقيق والتحري. لو في مشكلة في التحرش الجنسي في الأطفال أقل من هم بيعتقدوا جدا يكون في تحري ويكشفوا للرأي العام هذا الأمر، لكن ما يكون إنه الاغتيالات تالوا الصحافة بهذه الصورة ويجذروها بهذه الصورة. الشاهد نحن للمرة العشرات المرات يا ربي في هذه الوقفة في الناس المساكين القاعدين بجوا كتر خيرهم بيطلعوا لنا في الشمس القائضة دي يسمعوا ويتبسموا، وحقيقة ده بيقدح في المصداقية والاحترام ما بين الناس. لذلك كلام بهذه الصورة لم يعد مجدي، واضح جدا إنه هذه الدولة السودانية مختطفة وإنه لا إعلام فيها ولا حريات ولا سلطات دستورية لأي جهات ما لم يكون مستعيد الدولة السودانية. لذلك نحن ظلنا نقول في نداء السودان في قوة نداء السودان إنه لا يمكن ترقيع هذا الوضع المائل، لابد من تغيير شامل إما بالانتفاضة الشعبية أو بحوار حقيقي يفضي لتغيير شامل في سياسات الدولة السودانية وهياكلها وبالتأكيد في شخوصها عشان تشمل كل الناس إيقاف كل القضايا وعلى رأس إيقاف هذه الحروب وإيقاف هذه الانتهاكات المستمرة والدائمة والمتجددة بإدعاءات كمان جديدة لحقوق الإنسان.
شكرا للدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي والقيادية بقوة نداء السودان على مشاركتك معنا في راديو تبنجا. شكرا لك دكتورة مريم.
شكرا لكم كثير.
والشكر أيضا للصحفي أشرف عبد العزيز رئيس تحرير جريدة الجريدة الموقوفة بقرار من جهاز الأمن يوم الاثنين لأجل غير مسمى مع ثلاثة صحف أخرى وهي آخر لحظة والخرطوم والانتباه على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من راديو تبنجا. شكرا لك أشرف.
شكرا شكرا جزيلا
لك. وشكرا أيضا للصحفية درة جنبو على مشاركتها معنا في راديو تبنجا. شكرا لك درة.
الله يبارك فيك الله يسلمك.
والشكر أيضا للصحفي عادل كلر مقرر سكرتارية شبكة الصحفيين على مشاركتك معنا في راديو تبنجا. شكرا لك عادل.
شكرا أستاذ كمال وموفقين إن شاء الله.
والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية قيلوا وأرقدوا بعافية.
راديو تبنجا راديو تبنجا راديو تبنجا راديو تبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم يسعدنا أن نستضيف فيها الدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته، وحيكلمنا اليوم عن أعراض مرض السكري وكيفية الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التحية لأهلنا في السودان جميعا، شمال وجنوب شرق وغرب وفي كل الضفاع في الداخل والخارج، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين بحلول الأعياد الوطنية والسنة الجديدة، عادها الله الجميع بالخير واليمن والبركات. وبرضو أود أن أتقدم بالشكر وثناء لإذاعة دبانجا على إتاحتهم لي هذه الفرصة للتحدث إليكم عن مواضيع طبية وخاصة مرض السكر وبعض الأمراض الأخرى. طبعا مرض السكري هو مرض خطير جدا، الناس ممكن تكون عندها المرض وما عارفة كمان، فهو مرض يصيب الإنسان في أي طور، من طور الطفولة إلى طور الكبر يعني. ومرض السكري دائما تصحب مرات مضاعفات وبتؤدي لحاجات مثلا في الأطراف أو العمى أو فشل في الكلى، وظائف الكلى، أو حتى الوفاة نتيجة السكري وكذا. المرض السكري دائما بيجي لعدة أسباب، يعني أسباب كثيرة، مرات لها علاقة بالوراثة أو مرات تجي التهابات يعني فيروسية أو بكتيرية، يعني الالتهابات العادية دي. إلى الآن ما معروف برضو بالضبط يعني أسباب معينة أو محددة بتسببه. المهم طبعا هو الإفراط الكثير في أكل السكريات والنشويات وعدم الرياضة، وأنه الحركة هي أهم حاجة بالنسبة للناس عشان الدم يجري في العروق والخلايا تنتعش ويصل الدم لكل أجزاء الجسم. نحن طبعا من هنا يعني في أول نوالنا نتوجه بشوية إرشادات للناس أو أهلنا في السودان، ونقول لهم أول حاجة طبعا يعني مش تمتنعوا من أكل السكر وكذا، لكن ما تفرطوا فيه كثير. السكريات أنواع، ودي نوع معقد من السكريات. النشويات إحنا بنفرط بها الرغيف، الخبز والعيش والكسرة والعصيدة واللقيمات والأشياء اللي إحنا يعني معروفة لدينا في السودان، وطبعا دي في كل بيت وفي، فنحن بنقول أنه تخفف منها الناس. بالنسبة للناس اللي في المجتمعات البسيطة، سواء كان لظروف خارج عن إرادته، سواء كان حرب أو سلم، طبعا الضغوطات النفسية برضها لها أثر كبير في ظهور السكري أو الإصابة بالسكري كمان. فبالتالي نحن بنوصي المواطنين، خاصة أهلنا في المناطق البسيطة والقرى البسيطة، هم ناس بسيطين، وبنقول لهم أنه يعني ما تحملوا هم، ودائما خليكم يعني بالكم رايق وبعيد رغم الضغوطات وكذا، لأنه دي برضها من عامل المساعدة أنه تتخطى تجنب الواحد الإصابة بالسكر. بالإضافة إلى أنه الواحد كيف يعرف أنه عنده سكري أو كده، طبعا اللي هو أعراض السكري دي هي طبعا الأرق في الليل، الزلمة بنوم كتير، بيشرب كتير موية، بيلقى نفسه عطشان كل مرة والتانية، وبيمشي الحمام كتير، بياكل كتير كده زي ما زي أول، يعني مثلا بدل 3 وجبات بيلقى نفسه جعان في كل لحظة، عايز ياكل يشرب كده. بعدين واحد بيصيبه التهابات بصورة يعني متكررة، التهاب في الاذنين مثلا كل دقيقة والتانية شاكي منها وماشي دائر علاج أو يقابل الدكتور أو يمشي يعني عشان يفحص ويشوف منه فيها شيء، أو حلق كده، لأنه المناعة برضو بتقل، كثرة السكر في جسم الإنسان بتوصل برضو بتخلي البكتيريا والالتهابات برضو تتكاثر وكده. سمنة برضو دي لها علاقة بالسكر، أو فجأة ابتدى وزنه ينزل بشدة وبسرعة وكذا، دي برضه من علامات السكري وكذا. لا مرات في ناس ممكن تحصل لهم دوخة نتيجة هبوط في السكري، لأنه ما بكون عارف السكري ده، مرات بيختفى مرات بينقص مرات كذا. فبالتالي يعني أي حاجة من الأعراض دي أو حمى ما بتروح بسرعة أو رغم استعمال المضادات وكذا، فدي كلها حاجات يجب أن الإنسان يمشي للدكتور أساسا يفحص، أو أي شفخانة أو أي مركز صغير أو كبير منطقة، ويفحص. أهم حاجة برضه يفحص البول السكري، أو يعني أقصد أيوة نصائحي أنه أهم حاجة الواحد دايما يقول تيكسر لهم ضغوطات نفسية تسبب هذا المرض. الحاجة الثانية عدم الإفراط في النشويات، احنا قلنا زي البطاطس، العصيبة، الكسرة، اللي هي بدل ما يستعمل العيش الأبيض ضيق أو الفتريت أو المايو أو كده ممكن يستخدم مثلا الدخن. الدخن كويس فيه برضو مشويات لكن بس كميات قليلة، يعني القمحة مع القشرة يعني إذا طحنوه معه القشرة بدون التخلص من القشرة، لأن القشرة دي برضو عليها فوائد، فبرضو دي من الحياة المفيدة وبتغني الناس من السكري وكده. عدم يعني استعمال الحاجات يعني النشا والحاجات زي دي بتكون داخل فيها الدقيق الأبيض عامة، يعني دائما نحن بنحزم الدقيق الأبيض وكده. الحاجة الثانية دائما أي التهاب أو أي أعراض حمى أو كده، يعني ما بس الناس يقول طوالي دي ملاريا، لأنه يعني في حاجات كثيرة بتسبب حاجات تشبه الملاريا، الفيروسات بتسبب الكده، فما يتسرع الواحد طوالي يأخذ علاج الملاريا وكده، لأنه في بعض الحبوب وبعض الأدوية كمان، يعني ما بقول إنه بالتحديد الملاريا حبوب الملاريا لكن بتسبب كمان السكري وكده. فالإنسان دائما يفحص ويتأكد إنه عنده شنو، أو يمشي قابل استشاري أو دكتور أو طبيب أو يعني إنسان في المهنة الطبية أو حتى الممرضين الموجودين في الشرفانة وكده، عشان يحدد نوع الحاجة اللي هو مصاب بها بياخد لها العلاج الصحيح. يعني أنا لما حصلت في السودان كثير أي واحد يجي حمى يفتكر ملاريا طوالي، يروح يمشي للدكان يقول لهم أول دكتور وكده أنا عندي ملاريا عندي حبوب ملاريا، لا في حاجات كثيرة بتشابه وكده. فالإنسان دائما يعني بعدين طبعا لازم الموية تكون يشرب الواحد موية نظيفة، الأكل ذاته يتغسل كويس قبل الاستعمال، السلطة زي الخضار طريق دائما الحياة اللي بتدخل النار يعني. طيب وبكده أنا أول مرة نحن نلتقي فيها، وإن شاء الله حتكون في عدة لقاءات ونتكلم أكثر وأكثر ونديكم معلومات أكثر وأكثر عساس الناس تكون في صحة يعني وعافية تامة. طيب مع تحياتي والسلام.
شكرا للدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته. شكرا لمشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية، ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.